بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور رمضان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا الشهر الطيب المبارك شهر رمضان، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه وأن يبارك فينا وأن يبارك في أعمالنا وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. وسعداء جدا بأن نقدم لكم المجلة الرمضانية، نعم مع المجلة الرمضانية. وهيا إلى أول فقرة من فقراتها، مع فقرة سنريهم آياتنا، وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أحبتي في الله، سنريهم آياتنا، يقول ربنا سبحانه وتعالى، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. من حولنا آيات كثيرة للمتدبر للمتفكر. هذه الآيات حينما ننظر إليها نراجع أنفسنا في أشياء كثيرة، ونعرف عظمة ربنا الخالق الذي أتقن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. سأشاهد معكم مشهدا رائعا لأم مع صغيرها. لا لا لا، ليست لأم آدمية من البشر، إنما نقول أم من الحيوانات. حيوانات، شوف كلمة حيوانات، وإحنا بشر، وفضلنا الله على البشر، وفضلنا الله على الحيوانات. تعالوا يا بشر ننظر ماذا تصنع أم من الحيوانات مع ولدها وهي تصور هذا المشهد. مشهد مع ناقة، أخذوا طفلها وضعوه في السيارة، وهذه الناقة هي الأم. انظروا إلى رحمتها، لا تريد أن تفارق ولدها، وهم يصورون هذا المشهد. انظروا كيف تدخل رأسها، هل هي تواسي ولدها؟ هل هي تقول له لن أتركك؟ هل لو لها لسان تنطق الآن لقالت لهؤلاء البشر دعوني مع ولدي، لماذا تأخذ ولدي مني؟ يركبون السيارة وأركبوا صغيرة وسيسيرون. انظروا، هي لا تريد أن تفارق ولدها. هكذا رحمة الأم. يا الله يا الله، أم، قلب أم حتى في الحيوان، ستقف أمام السيارة، لا تريد أن تفارق ولدها. خذوا روحي ولا تأخذوا ولدي مني، افعلوا أي شيء ولا تأخذوا كبدي مني، أين ستذهبون بولدي؟ انظر، مشهد عجيب، مشهد عجيب. هذه أم مع ولدها. يا الله، وفي الآخر نقول حيوانات، دفن الحيوانات. نحن عندنا بشر يا أخي. لا 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 لا، في هذا اليوم أنا لا أريد أن أتكلم على الأمهات، إنما أريد أن أتحدث على الأبناء والبنات الذين يعقون أمهاتهم. يا راجل، في رمضان ولا تكلم أمها، وهو لا يكلم أمه. أمك مهما صنعت، اتق الله، والله لن تسعد، والله لن تسعدي. انظروا للأم، ده في الحيوانات، في البشر. قلوب الأمهات، لو خرجت قلوب الأمهات من صدورهم وعلمنا ما فيها من الحنان والإشفاق والرحمة على الأولاد
لذبنا، لكن الأبناء والبنات سامحوني في قلوب قاسية. والله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لكن في اللي ما فيش عنده بالوالدين إحسانا، بيصوم بيصوم، بيصلي بيصلي، بيزكي بيزكي، بيخرج عمره بيخرج عمره، وبيتصدق وبيفطر صائمين وبيذكر الله. لكن أمك لم تكلمها، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا والله أخشى أن يرد عملك عليك وأن لا يقبل منك شيء. والله لن تهنأ ولن تسعد، لن تهنأ ولن تسعد. ارحموا الأمهات، ارحموا الأمهات. منذ كم وأنت لم تكلمها، منذ كم وأنت لم تباشرها ولم تعرف. قرأت قصة أن أما ماتت وعفنت بداخل بيتها وأبناؤها لم يسأل أحد عليها. عرف جيرانها، عرفوا أنها ماتت عن طريق الرائحة، كسروا الباب وجدوها ماتت وتعفنت الجثة وأبناؤها موجودون، لكن لا أحد يسأل ولا يعرف. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتذكر قصة صعبة جدا والله، قصة شاب من الشباب متزوج بامرأة وكانت أمه عنده، وكانت أمه تعيش في البيت وكانت قعيدة ما تستطيع يعني أن تمشي على قدميها. أسأل الله أن يشفي أمهاتنا وأن يحفظ لنا أمهاتنا ومن مات أن يرحمهم رحمة واسعة وأن يجعلهن في الفردوس الأعلى، وكذلك آبائنا. أتذكر في القصة دي الزوجة وقفت كبعض الزوجات يعني بتتسبب في الخلاف بين الزوج وأمه وتظن أنها تسعد. ما هو زوجك لو عق أمه سيعود على البيت لن تسعدي، لكن لو بر بأبيه وأمه ستعود السعادة على البيت والبركة على البيت. افهمي صح، افهمي صح. لكن للأسف قالت له: ينا يا أمك. وفي النهاية الشيطان ضحك عليه وأخذ أمه وأراد أن يذهب بها إلى مكان. قالت له: أمك سنوات جلسة معانا، اذهب بها إلى أخيك. وكأن هذه الأم لها ولدان، بس الابن الثاني عاق جدا ما يسأل لا عن أخي ولا عن أمي ولا عن أحد ولا يعرف عنه شيئا. أما هذا الأخ كان بار بأمه لكن غيرته زوجته، وكانت دائما زوجته تقول له: يا غالي يا غالي. أمه تقول له: يا غالي يا غالي، ما تنادي باسمه إنما لأنه غالي عندها، تقول له: تعال يا حبيبي يا غالي، ربنا يسترها معاك يا غالي، وهكذا. وفي النهاية حمل أمه وذهب إلى بيت أخيه، لكنه وجد قفلا على الباب. سأل الجيران، قالوا: ما نعرف أين ذهب، مش عارف أخوه فين. طب أرجع بأمي إلى البيت زوجتي تغضب، أذهب إلى دار مسنين عار علي. ويهديه الشيطان لحيلة يذهب بها إلى مغارة من المغارات ومكان متاهة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو يحمل أمة في هذا المكان في بعض الأشجار على الطريق، فكانت الأم تقطف ورقة وتضعها على الطريق، ورقة وتضعها على الطريق، ورقة وتضعها على الطريق. لما ترك أمة التي ما تستطيع أن تقوم في هذا المكان وأراد أن ينصرف، قالت له: يا ولدي، قالت له: يا ولدي، دخلنا إلى مكان يكاد الداخل لا يستطيع أن يخرج، فكنت أقطع أوراق من الشجر وأرميها على الطريق لتعرف من أين دخلت، فعد يا ورا يا ولدي على أثر هذه الأوراق حتى ترجع سالما يا ولدي. اسمع قصة رجل ضل، أغواه الشيطان فزله، جاءته زوجته فقالت: إن أخاك بأمك أولى، خذها لدار أخيك ودعها، إني سئمت العيشة معها، لو تهواني بحق خذها، خذها يا زوجي ولا ترجعها. لب القول بقلب جافي، لم يتذكر حضنا دافي، حمل الأم على الأكتاف، أرض الزوجة لب القول. كلما صار الضرب يطول، ذهب لدار أخيه فوجده قفلا فوق الباب يقول: لا لن تجد بداره أحدا. ظل بأمه لف ودار، طار يجيء ويذهب طار، كلما ذكر الزوجة ثار، أشبع أمه سوءا قولا. ظل يفكر فيها طويلا أفكارا تتلو الأفكار، أهداه الشيطان لحيلة، قال اتركها بأي مغارة. صار بأمه غير مبالي، صار بأمه غير مبالي، بحلال معها وحرام كم كانت تدعوه الغالي، وهو الآن يرد الفضل وهي على كتفيه تقطف ورقا من شجر أعلاها، وهي على كتفيه تقطف ورقا من شجر أعلاها، كل مسارة تقذف ورقة، كيف لأم تنسى ضماها. قرك أمه قالت له إني ألقيت الورق ليهدي، عد على أثره حتى تصله. احذر أمك ثم من أمك ثم من أمك، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم من قال أبوك. جمل ناقة تجري وأبنائها، دي الأم، دي الأم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من البرين، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، الفقرة التي بعد هذه الفقرة مباشرة فقرة مهمة ينبغي أن نسمعها وأن نرددها وأن نعيش مع إخواننا وأخواتنا في الأحواز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم. من قلب الأحواز مع الأستاذ أكرم الفهد، فليتفضل.
أهلا بكم مشاهدي الكرام، رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير. أيضا رمضان كريم على ضيفي وضيفكم الأستاذ ناهض أحمد، الذي سأرحب به تباعا للحديث عن الأنهار. الأحواز بلد الأنهار والخير والثروة والثورة كمان، وأيضا الجمال والطبيعة والزراعة، كلمات لا تستطيع أن توصف جمال هذه الأرض وأبنائها. نرحب بالأستاذ ناهض أحمد، رمضان كريم والسلام عليكم.
عليكم السلام أخي، رمضان كريم عليك وعلى ناقتنا العربية والإسلامية، ورمضان كريم على أبناء الأحواز البواسل الطامدين بوجه هذا الاحتلال الغاشم.
جميل أستاذ ناهض، هذه الحلقة يمكن أو الفقرة تكون من نوع آخر، صف لنا الأحواز أنهارا وأيضا شلالات وأراضي زراعية، لكي نتحدث في الجزء الأخير بإيجاز أيضا عن أساليب الاحتلال باستخدام هذه الأنهار وتغيير مسارها وأيضا فتح السدود وغمر الزراعة وغيره، لكن حدثنا عن جمال الأرض أولا.
بداية صراحة الأحواز هي عبارة عن منطقة إقليم خصب، بإمكانك بإمكان المزارع يزرع ما يشاء من النباتات، شجر، من الفواكه، ما يعني اللي تشتهيه النفس ينزرع في الأحواز. ولكن للأسف الشديد استطاع الاحتلال خلال السنوات الأخيرة من تدمير هذه الأرض وجعلها شبه صحراء.
عبر ماذا؟
يعني النهر شط العرب، بقطاف شط العرب، كانت البساتين والنخيل والبساتين العنب، بساتين الفواكه، بس أنواع أقسم على تزرع على بقطاف شط العرب. تخيل أخي أنت، شط العرب بعيد جدا عن الأنهر، يعني الأنهر الأحواز تشتمل أكثر من 5 أنهر كبيرة وأكبرهم هو نهر كارون، لكن على بقطاف شط العرب اللي هو غريب جدا عن الخليج، هذا كانت تزرع هاي الفواكه وبساتين النخيل. لكن اسأل الآن ما حل بهذه البساتين بساتين النخيل وبساتين الفواكه والزراعة بشكل عام والنباتات. أصبحت صحراء قاحلة. أصبحت يعني أصبحت ذكرى. والسبب الرئيسي هو نقل مياه الأنهر الأحوازية إلى العمق الفارسي، فأصبحت الأنهر أو المناطق الجنوبية اللي على ضفاف شط العرب وحتى نهر كارون نفسه أصبحت مياه الأنهر الأحوازية مياه مالحة، ودمرت البيئة ودمرت الأراضي الزراعية الخصبة نهائيا. فأصبحت أصبح النخيل عبارة عن يعني هيك نخيل
وطنار. أستاذ ناهب عفوا
بدون ثمر.
أستاذ ناهب ممكن تذكرنا عدد الأنهار الذي في الأحواز لو سمحت؟
والله الأنهر الأحوازية الأنهر الرئيسية اللي معروفة هي نهر كارون، نهر الدز، نهر الكرخة والجراحي، وأيضا هناك أنهر في الجنوب لا تحضرني أسماءها ولكن أيضا لا تقل عن أربع أنهر. تم نقل المياه تماما إلى المدن الفارسية، وأيضا جعل هذه السدود التي بنيت على الأنهر الأحوازية جعل منها سيفا على رقاب المزارع الأحوازي، سيف قاطع على رقبة المزارع الأحوازي وهو متى ما شاء الاحتلال أن يفتح السدود فتحدث سيول عارمة تدمر المحاصيل وتدمر المزارع وتدمر المراعي، تدمر كل شيء بطريقة.
أستاذ ناهد يعني عفوا أنت ذكرت جمال الأرض وأيضا معاناة أهلها وأساليب الاحتلال، ولأنها كما ذكرت جميلة وتملك أنهار وقبلهما تملك ثروات كانت مطمع للاحتلال. إن شاء الله بحول الله وبهذا الشهر الفضيل ندعو الله أن ترد الأحواز عربية كما كانت وأصيلة، وأن يعين ثوارها لكي يستردون الحق. الأستاذ ناهض أحمد شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم أيضا مشاهدين الكرام لحسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.
الآن فقرة مميزة من المجلة بعد فقرة هذه الكلام الذي سمعناه، فقرة بالفعل مميزة ألا وهي عبرة في قصة. اسمعوا عبرة في قصة مع الدكتور محمد الهبدان، تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد. يحكى أن رجلا من أهل الهند ابتلاه الله تعالى بالسرقة، فذات يوم سرق وألقي القبض عليه، وقرر الحاكم على تلك المدينة أن يضع عليه وشما على جبهته سين خاء. ما معنى سين خاء؟ سارق خروف، لأنه سرق في ذلك اليوم خروفا، فقرروا معاقبته أن يضعوا على جبهته سين خاء يعني سارق خروف. وضع هذا الوشم على رأس هذا السارق، ولكن قدر الله لهذا السارق أن يتوب وأن تتحسن أخلاقه، فأصبح يعاون الناس ويساعدهم ويقضي حوائجهم ويكون أمينا، وتفاعل مع أهل قريته حتى أحبه الناس. بعد مضي سنوات من عمره جاء رجل ورأى هذا الرجل يعني محبوب في القرية، لكن تعجب من شيء رآه وسأل شابا، قال هذا الرجل المحبوب لديكم مكتوب على جبهته سين خاء، ماذا يراد بها؟ قال له هذا الشاب يراد بهذا الكلام الذي وضع على جبهته أي أنه ساع إلى الخير، فهذا الرجل دائما يسعى في الخير في أهل القرية، فيقضي حوائجهم ويفرج كربتهم ويساعد في حمل المتاع ونحو ذلك من أعمال البر التي كان يجتهد بها. هنا أيها الإخوة يجب أن نفكر جيدا أنه تغير الإنسان بأفعاله وتصرفاته كفيل أن تتغير نظرة الآخرين إليه، فهذا الرجل لما تغيرت أخلاقه تغيرت نظرة الآخرين والمحيط الذي حوله عنه، وهكذا أنا وأنت حينما نتغير تلقائيا تتغير النظرة التي حولك. ولذلك لا تطالب الناس أن يغير نظرتهم إليك وأنت لم تتغير في أخلاقك وتصرفاتك. متى ما تغير الإنسان ستتغير تلقائيا نظرة الآخرين إليه، ولذلك غيروا طباعكم يتغير من حولكم تلقائيا. قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أسأل الله أن يعينني وإياكم أن نغير من أنفسنا لما هو أفضل وأكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الآن مع فقرة عجيبة من فقرات هذه المجلة، ألا وهي فقرة بسمة. سامحوني، كنا نستطيع أن ندخل عليكم البسمات ببعض الأشياء ونحن لا نمزح إلا صدقا، لكن شر البلية ما يضحك، فاضحكوا مع تلك العمائم التي تتكلم بكلام هو مدعاة إلى الضحك وإن كان بلية، فإلى بسمة من هذه العمائم التي يظهر من كلامها أنه كذب، ولذا نضحك عليه. تفضل.
قوله تعالى والتين والزيتون، التين الحسن والزيتون الحسين عليهما السلام.
نعيش الآن مع فقرة مميزة من فقرات هذه المجلة، مع فقرة مع الله مع فضيلة الشيخ حسن ابن قعود، فإلى هناك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كلكم شوق لهذا العلاج الذي ذكرناه بالأمس اللي كان معنا أمس، وهو كما ذكرنا من تعاطى هذا العلاج وجد بإذن الله سبب هداية، سبب هدايتك إذا تمسكت بهذا العلاج كان سبب لهدايتك. لأن شوف ترى أنا ممكن أدعو ناس وأجيب الأساليب الحسنة والجميلة وأكل أجمل الأساليب وأطرح، مع ذلك ما يستقيم أحد ولا يستجيب أحد، لأن هذه ما تملك، لأن ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. لكن في شخص إذا أردت أنت هدايته أقسم بالله يهتدي، يهتدي. تقول ليس الله سبحانه وتعالى، أقول لك يهتدي بالقرآن. شفت أولئك ليس عليك هداهم ولكن نفسك أنت إذا دعوتها إلى الهداية اهتدت. الله سبحانه وتعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، خلاص انت جاهدت نفسك تهتدي. فالعلاج أيها الأحبة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عن معاذ وأرضاه، قال يا معاذ، شوف حتى كأنها هدية، ويريد يعطيه على قدر هذه المحبة. قال يا معاذ والله إني لا أحبك. يا الله وش كلمة ذي يخيل لو يقول لك واحد من العلماء والمشايخ ولا من العباد ولا من الزهاد إني لا أحبك، يعني يمكن ما تستعسك الأرض تطير فرح. فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يا معاذ والله إني لا أحبك. ثم أوصاه وقال خذ هذا العلاج، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. البعض أو الكثير يقول مثل هذا الدعاء إذا انتهى من الصلاة، لكن لا، الآن نبغى ندعو بقلوب حاضرة ليس قلوب ساهية. لا، ما نجلس استغفر الله استغفر الله اللهم أعني على ذكرك وشكرك، لا نبغاك الآن تحضر قلبك قبل لسانك. فإذا أعانك الله استجاب دعائك، قسم بالله كل العبادات تصير سهلة وتكون يسيرة. الله أعانك، الله أعانك. فلذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، جاء أحد من طلبة العلم أو أحد من الدعاة وقال أنا كنت على قيام ليل وكنت صيام اثنين وخميس وكنت ما شاء الله لي جزء وحزم من القرآن وكنت الآن يا شيخ يا الله صلي الفرائض ويا الله أوتر بركعة بجهاد بركعة واحدة. فقال له أنت مهموم، وأعطاه أوصاه بدعاء الكرب وأوصاه بهذا الدعاء، قال ادعو الله قياما وقعودا على جنبك هذا الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لذلك يقول ابن القيم هذا الكلام، يقول كنت أرى شيخ الإسلام يدعو، هو شيخ الإسلام، بهذا الدعاء قائما وقاعدا وعلى جنب. فكل ما الآن هذا الشاب فتح في أبواب كثيرة الدعاء، كل ما وجدت خشوع قل اللهم أعني على ذكرك، يا رب أعني على ذكرك، مثل ما ذكرنا استجاب لك الله خلاص أعانك انتهت المعاملة خليه، وشكرك وحسن عبادتك. فوصيتي لأحبابي وإخواني أن ماذا يتمسكوا ويتشبثوا بهذا الدعاء، وأقسم بالله العظيم تجد تغير في حياتك، والله تجد تغير في حياتك وتجد سهولة في العبادة، لأن الله قريب ومجيب. ولكن إذا صدقت أنت بهذا الدعاء جاءتك الإجابة من رب العالمين. فالله الله يا إخوان أقول وأعود وأكرر، ادعوا بهذا الدعاء، ادعوا بهذا الدعاء. ما هذا الدعاء؟ اللهم أعني على ذكرك، على ذكرك. فإذا أعانك الله كما ذكرنا أنت موضوع، وشكرك وحسن عبادتك. ثم ماذا يا أخوان؟ عجيب، إذا أعانك الله على الذكر والشكر، الشكر بدل لنا وقفة، وش أي شيء تشكر، نعم الله كثيرة، نعم الله لا تحصى ولا تعد. أختم به حتى ما أطيل، شوف أنت الآن تشكر بصر، تشكر هذه السواعد، تشكر هذه الجوارح. واحد عنده كلمني أحد الإخوان في القصيم، يقول كنت في القصيم وقال لي أحد هناك فيه فلان من عيان البلد من تجار البلد أصيب بحادث وجاء شلل رباعي، صار ما عاد يتحرك منه إلا الرقبة يعني بشدة، فعليك تجي تقرأ عليه شيء بعض من الآيات. يقول فرحت هذا صاحبي، يقول فرحت ورحت له وصرت أقرأ عليه القرآن وأنفث عليه وأدعو له. فلما أردت أن أخرج ناداني بصوت خافت وقال لي يا فلان تعال. فلما جيت قلت آمر يا أبو فلان، قال لي كلمات شفت الدنيا بزينتها وزخرفها وملاذها، قسم بالله ما صارت تسوى عندي شيء. قلت وش قال لك؟ قال لي يا فلان أقسم بالله لو عندي ملء بريدة، بريدة هذه منطقة في القصيم، لو عندي ملء بريدة ذهب لافتديت بهذا المال كله فقط لكي أحرك ساعدي الأيمن، ما أبغى أروح معك وأجي، والله أن الماء بجنبي ما أستطيع أرفع أوصل فيه مع شدة الظما، والله أني في شدة البرد أريد أحد يغطي وجهي، في شدة الحر أريد أحد يرفع اللحاف، أهيك عن هذه دورة المياه. ولكن من منا يشكر هذه النعم؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين أواهين منيبين، صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحبتي في الله، فقرة مميزة نختم بها المجلة في كل ليلة من ليالي رمضان مع من؟ مع الصديقة رضي الله تعالى عنها. فهيا نأخذ شيئا جديدا مع الصديقة رضي الله تعالى عنها ومع فضيلة الشيخ خالد حسين، فهيا بنا إلى هناك.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زلنا معكم بحول الله وقوته وطوله نعيش مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وحياتها العطرة وسيرتها النيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والجوانب في حياة أم المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة وعامرة. سبق معنا بيان محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا رضي الله عنها وأرضاها ومحبة أم المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بلغت الغيرة بأم المؤمنين مبلغا عظيما. وهناك مشاهد لعلنا نقف على بعضها ليتبين لنا مدى شدة هذه الغيرة بأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. من هذه المواقف ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح، تقول أمنا رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها ذات ليلة فخرج لشيء ما، تقول: فغرت عليه، ظننت أنه سيذهب إلى امرأة غيري، وذلك كان في ليلته. تقول: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ليرى ما أصنع، فوجد بي شيء عظيم، يعني تظهر على ملامح وجهها على تصرفاتها قلقة مضطربة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مالك يا عائشة؟ أغرتي؟ أنت غرتي يا عائشة؟ قالت: وما لمثلي لا يغار على مثلك يا رسول الله. نعم غرت عليك، وكيف لي ألا أغار عليك؟ وأنت من أنت؟ أنت تملأ علي الدنيا كلها، ولو أن الأمر يعني بأمري أنا ما جعلت امرأة تشاركك غيري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد جاءك شيطانك يا عائشة؟ يعني ترى هذه من الشيطان، لا تظن فيها هذا الظن. فقالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، وما من أحد إلا ومعه شيطان. فقالت: حتى أنت؟ قال: حتى أنا. يعني انظر إلى الحوار، وانظر إلى يعني كيفية استخلاص المعلومة، وانظر إلى حسن الحوار. بهذا تعلمت أم المؤمنين وصارت أعلم الأمة بحديث رسول الله وأعلم الأمة بشرع الله. فقال: أو معي قالت: أو معي شيطان يا رسول الله؟ قال: نعم بلى، وما من أحد إلا ومعه شيطان. قالت: حتى أنت؟ قال: حتى أنا، إلا أن ربي أعانني عليه فأسلم، فلم يأمرني إلا بخير. موقف آخر ترويه لنا أم المؤمنين وهو أيضا في الصحيح، تقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي كان هو عندي، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع رداءه وخلع نعليه ووضعهما عند رجليه، وألقى بطرف إزاره بسطه، ونام صلى الله عليه وسلم. نام ريثما ظن أنني قد رقدت. النبي جلس ونام حتى ظن أن عائشة نامت. تقول: ثم قام صلى الله عليه وسلم وأخذ رداءه رويدا رويدا، يعني شوية شوي، ولبس نعله رويدا رويدا، وأخذ إزاره رويدا رويدا، ثم أجاف الباب رويدا، يعني أغلق الباب بشويش، هذا يظن كلها أن عائشة ماذا؟ نامت، وهو لا يريد أن يقلقها صلى الله عليه وسلم محبة لها وشفقة عليها. تقول: فلما رأيت ذلك قمت فتقنعت ردائي ولبست خماري ووضعت إزاري، ثم تبعته صلى الله عليه وسلم، ظنت أنه خارج إلى امرأة أخرى. تقول: تبعت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به وصل إلى أين؟ وصل إلى البقيع، فوقف عند البقيع، وقف عنده وقوفا طويلا، ورفع يديه 3 مرات يدعو إلى أهل البقيع، وكأنه صلى الله عليه وسلم يودعهم. تقول: ثم انحرف فانحرفت، بدأ يتجه تجاه البيت، ثم أسرع فأسرعت، ثم هرول فهرولت، ثم أحضر فأحضرت، يعني بدأ يشتد في العدو صلى الله عليه وسلم، فجريت هي الأخرى حتى دخلت الغرفة واستلقت على السرير، استلقت على فراشها. تقول: فما إن استلقيت إلا ودخل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هي كانت تجري، فأصبح نفسها يتردد وصدرها يرتفع وبطنها ترتفع من شدة الجري والجهد المبذول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مالك يا عائشة؟ حشية رابية. يعني حشية رابية؟ يعني نفسك يتردد هكذا وكأنك بذلت مجهود عظيم، انت نايمة، انا سايبك نايمة، ما الذي حدث؟ ما هذه الحالة التي انت فيها؟ قالت: يا رسول الله ما في شيء، لا يوجد شيء يا رسول الله، ابدا ما في شيء، عادي يا رسول الله. قال: شوفي، اسمعي، ان لم تخبريني يخبرني اللطيف الخبير. ما فيها، لازم تخبريني يا عائشة، ما الأمر؟ فقالت: يا رسول الله، كان من شأني كذا وكذا، وأخبرته الخبر. شفتك أخذت ثيابك رويدا، لبست نعلك رويدا، أغلقت الباب رويدا، تظن أني نائمة، فأنا ظننت أنك رايح عند امرأة أخرى. قال: أتظنين أن الله يحيف عليك ورسوله؟ تقول رضي الله عنها وارضاها: فلهدني لهدة في صدري، وفي لفظ: فلكدني لكدة في صدري أوجعتني. ثم قالت: يا رسول الله، ما يكن من شيء إلا ما يكن من شيء يكتمه الناس إلا ويعلمه الله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له الأمر، قال: عندما أنت نمت ورأيت ما رأيت أتانا جبريل، قال: إن الله يأمرك أن تذهب إلى أهل البقيع فتستغفر له، وقد أخفى عنك. فأجبته وقد أخفيته عنك، لأنه ما كان له أن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك. جبرائيل كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة، وعائشة حتى رأته عائشة كما سيأتي معنا، وأقرأ عائشة السلام ذات مرة، قال لها النبي: إن جبريل يقرأك السلام. أما هذه المرة فأنت وضعت ثيابك، فجبريل لم يكن ليدخل بعد أن وضعت ثيابك، وأنا لم أريد أن أقلقك شفقة عليها ورحمة بها رضي الله عنها وأرضاها وصلى الله على محمد، فأنا لم أريد أن أقلقك، وخفت عليك أن تستوحشي لو تركتك بمفردك، فهذا الذي حدث. فقالت: يا رسول الله، ماذا أقول إذا زرت القبور؟ ماذا أقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إذا زرت القبور فقولي: السلام عليكم آل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، ونحن بكم إن شاء الله لاحقون. هكذا كانت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، حتى وصل بها الأمر من شدة الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحتال حيلة تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يترك شيئا كان يحبه. ما هذا هو الأمر؟ وما هي الحيلة التي احتالت بها أم المؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما هو هذا الشيء الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سوف نعرفه في لقاء قادم إذا قدر الله لنا لقاء وبقاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم.
أحبتي في الله، كانت هذه هي آخر فقرة من فقرات المجلة الرمضانية في هذه الليلة. في الغد إن شاء الله نستمع إلى المجلة الرمضانية، نشاهد المجلة الرمضانية بالفقرات الجديدة والمميزة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور رمضان. رمضان.